إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السادس في بيان منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ الحكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 و300 من الهجرة. قال رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. بعد أن تقدم له رحمه الله ذكر النوع الأول من التوحيد، وهو توحيد الربوبية، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الأسماء والصفات والأفعال، التوحيد الذي يتعلق بالرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. بعد هذا النوع يذكر لنا النوع الثاني، وهو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة أو التوحيد العملي، وهو الذي يتعلق بأفعال العباد. فلنعرف هذا الفرق المهم. النوع الأول يتعلق بالله عز وجل بأفعاله هو سبحانه وبأسمائه وصفاته، وأما هذا النوع فيتعلق بأفعال العبد، أفعال العبد، عبادة العبد لا يصرفها إلا لله تبارك وتعالى. فهذا النوع هو التوحيد العملي، والأول هو التوحيد العلمي. الأول هو الذي يسمى توحيد الربوبية، يتعلق بالرب سبحانه، توحيد الربوبية، أسماء وصفات وأفعال لله عز وجل. توحيد الإلهية أو توحيد العبادة، هذا يتعلق بعبادة العبد فلا يصرفها لغير الله تبارك وتعالى. هذا النوع الثاني هو لازم عن النوع الأول، فلذلك نقول الربوبية تستلزم الألوهية، الربوبية تستلزم الألوهية. فمن اعترف بالنوع الأول يلزمه أن يعترف بالنوع الثاني، وهذا الذي لم يعترف به الكفار والمشركون، فإنهم كانوا يعترفون بالنوع الأول. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، فهم كانوا يعترفون بالنوع الأول، لكن لم ينتقلوا منه إلى النوع الثاني، بل كانوا يتعجبون من النوع الثاني. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا النوع الثاني فماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فتعجبوا من هذا، والعجب من قولهم، العجب من قولهم هم، لأن الذي تفرد بالربوبية بالخلق وبالرزق وبالتدبير هو الذي يتفرد بعبادة الله تبارك وتعالى وحده. فلذا كان النوع الأول برهانا ودليلا على النوع الثاني، والقرآن مملوء بهذا، القرآن مملوء بهذا الاستدلال بالربوبية على الألوهية. فمثلا في سورة البقرة قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد الألوهية. طيب، الذي خلقكم، هذا ربوبية. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فالذي يفعل هذه الأشياء أيكون إله معه؟ قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. سبحان الله، أي أنهم يعترفون بالربوبية. فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق، أي إلهكم الحق. وأيضا في سورة النمل، هذه مواضع مشهورة، الموضع في سورة البقرة، في سورة يونس، في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ فاستدل الله تبارك وتعالى بالربوبية على الألوهية. وكذلك في سورة المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكروا، أفلا تذكرون، فتعبدوا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقوا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وهكذا هذه المواضع في كتاب الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، الاقتران بين الربوبية والألوهية وأن الربوبية تستلزم الألوهية. وللأسف هذا وقع فيه كثير من المسلمين، فهم يعترفون لله عز وجل بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمر، ومع ذلك يعبدون غيره فيصرفون العبادة لغير الله، يصرفون العبادة لمثل البدوي والدسوقي وغيرهم ممن يزعمونهم أولياء فيذبحون لهم وينذرون لهم، والذبح عبادة لا تصح إلا لله عز وجل، والنذر عبادة لا تصح إلا لله عز وجل، ويحلفون بهما، بل ربما الواحد منهم يحلف بالله كاذبا، فإذا قيل له احلف بفلان أو فلان ما يحلف، يخاف. فهذا كله عبادة لغير الله تبارك وتعالى. فالمهم أيها الأخوات أن ندرك هذه القضية، وهي أن الربوبية تستلزم الألوهية، فالألوهية هي النوع الثاني من أنواع التوحيد. قال هذا إشارة إلى ما تقدم من النوع الأول، ويؤتى بهذا عند الانتهاء من أمر والشروع في أمر آخر، كما في القرآن لما ذكر الله تبارك وتعالى نعيم أهل الجنة في سورة صاد، قال سبحانه: هذا وإن للطاغين لشر مآب. فتكون هذا إشارة إلى ما تقدم من ثواب أهل الجنة. فكذلك ها هنا قوله هذا، يعني هذا الذي ذكرته لكم من النوع الأول، وهو توحيد الربوبية. قال هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد. النديد هو الند، أن يجعل لله ندا مثيلا ونظيرا يصرف له العبادة كما يصرفها لله. قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا. وقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إيش معنى والذين آمنوا أشد حبا لله؟ يعني هل الذين آمنوا أيضا يحبون الأنداد؟ لا، وإنما المراد أنهم أخلصوا محبتهم لله فكانوا أشد حبا لله، محبتهم لله 100% خالصة. وأما المشركون فيحبون الله ويحبون معه غيره، وكل له نسبة. يحبون الله يعني لو كانوا منصفين مثلا أكثر من النصف، لكن للأسف أحيانا يجعلون محبة الله أقل من النصف، ويجعلون للأنداد أكثر من محبة الله عز وجل. بدليل ماذا؟ وجعلوا لله من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. تأمل، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله سبحان الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فهؤلاء عندهم يعني قدر الله تبارك وتعالى أقل من قدر شركائهم، وهذا مما يبين قبح الشرك. إفراد رب العرش عن نديد، إفراد رب العرش. ونتأمل كيف الشيخ جاء بهذه الصفة، فرب العرش هو الذي يستحق العبادة وحده. إفراد رب العرش عن نديد، ثم بين هذا الشطر الثاني بقوله: أن تعبد الله إلها واحدا، أن تعبد الله إلها واحدا، فليس إلا هو سبحانه وتعالى، معترفا بحقه، أي أن هذا التوحيد هو حق الله عز وجل. ولذا لما كان معاذ رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان رديفه على حمار، فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. معترفا بحقه لا جاحدا. قال: وهو الذي به الإله أرسل. يبين الآن منزلة توحيد الألوهية، يبين الآن منزلة هذا النوع. قال وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. فهذا أول ما يبين منزلة هذا النوع من التوحيد، أن الله تبارك وتعالى أرسل به رسله، أرسل به رسله، كالملك عندما يكون هناك أمر مهم فيرسل به رسولا إلى الناس يدعون إليه أولا. فكل رسول لما كان يأتي قومه أول ما يدعوهم إلى إيش؟ إلى هذا النوع. وهذا كثير في القرآن، هذا كثير في القرآن. نوح، هود، صالح، شعيب، نعم، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. أول ما بدأ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. نعم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فهذا على سبيل التفصيل. وعلى سبيل الإجمال ذكر الله تبارك وتعالى أن الرسل كلهم يدعون إلى هذا النوع، يدعون إلى هذا النوع. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدوا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأرسل الله تبارك وتعالى رسله بهذا النوع، وكان أول ما يدعون إلى هذا النوع. والدعوة الصحيحة هي الدعوة التي تبدأ بما بدأ به الأنبياء والمرسلون. نجد على الساحة الآن يعني دعوات كثيرة، منهم من يتبنى كذا، يتبنى الحالة الاقتصادية للناس، ومنهم من يتبنى الحالة الأخلاقية، ومنهم كذا. هذا كله غير صحيح ولن يؤتي ثماره. لا تؤتي الدعوة ثمارها إلا إذا بدأت بما بدأ به الأنبياء والمرسلين، لأن كل هذه الأمور العبادات والمعاملات والأخلاق إنما تؤسس على ماذا؟ على توحيد الله عز وجل. فلا بد في الدعوة من البداية بالتوحيد. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال ماذا؟ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هو علمه الحق لما كان رديفه، أتدري ما حق الله على العباد؟ فعلمه أولا، ثم أرسله إلى اليمن. قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم عرفوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم استجابوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. الشيء الثاني الذي يبين منزلة هذا التوحيد، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. سبحان الله، أنزل الله الكتاب والتبيان. ما هو التبيان؟ السنة، لأن السنة تبيين للكتاب. وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، فالله عز وجل أنزل القرآن وأوحى إلى نبيه بالسنة من أجل ماذا؟ من أجل التوحيد، من أجل التوحيد. وفرق الفرقان، الفرق بين التبيان والفرقان أن التبيان يكون لمن هداه الله، وأما الفرقان فيكون للمعاند المستكبر. فالكتاب والسنة مشتملان على هذين الأمرين، تبيان للمهتدين وفرقان على المعاندين المستكبرين. نعم. أيضا مما يبين منزلة هذا النوع من التوحيد الأمر الثالث، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من تولى عنه وأبى. وكلف الله الرسول المجتبى وهو محمد صلى الله عليه وسلم قتال من عنه تولى وأبى، أي أن الذي يعرض عن هذا النوع من التوحيد فإنه يقاتل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس من أجل هذا التوحيد حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لكن هذا القتال وهذا الجهاد كيف يكون؟ يكون بالطريقة الشرعية، وهو من اختصاص ولي الأمر. وأما هؤلاء الذين ينتحرون ويفجرون فهؤلاء حمقى جهلاء، ما يعرفون من الدين شيئا، ولم يكن دين الإسلام في يوم من الأيام يعني مثل هذه الفوضى، أن يأتي في وسط أناس آمنين في أسواقهم وفي بيوتهم ويفجر نفسه أو ينتحر. هذا ما يقول به العقل فضلا عن الشرع، وإنما قتال الكفار وجهادهم إنما يكون بالطرق الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسله إلى قوم، إلى الأقوام، فيخيرهم بين يعني إحدى ثلاث: إما أنهم يعني يدخلون في الإسلام، فإن أبوا الدخول في الإسلام فإذا يدفعون الجزية. ليس المراد بالجزية أن المسلمين محتاجون إلى أموالهم، كلا، وإنما يدفعون الجزية لأن دفعهم للجزية يدل على مسالمتهم، وأنهم لا يمنعون المسلمين من نشر دين الله عز وجل. طيب، إن أبوا هذا أو هذا فهؤلاء هم الذين يقاتلون، لأنهم إن أبوا هذا وهذا دل ذلك على عنادهم واستكبارهم. فالمهم أن الجهاد وقتال الكفار في الإسلام منضبط بالضوابط الشرعية. وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى. لماذا؟ إيش الغرض من القتال؟ ليس كما يشيع أعداء الإسلام أن المسلمين يعني يقتلون الناس ويأخذون أموالهم، كلا، وإنما المراد بهذا كما قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إيش يعني فتنة؟ ها؟ إيش معنى فتنة؟ شرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله. كله لله، الدين كله لله بمعنى إيش؟ بمعنى التوحيد. فقال الشيخ هنا: حتى يكون الدين خالصا له، سرا وجهرا دقه وجله. دقه يعني من أدنى شعبة فيه إلى أعلى شعبة فيه، كله يكون لله عز وجل. كما جاء في حديث الشعب الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبين أدناها وأعلاها شعب كثيرة، فأدناها دقه وجله، أعلاها قول لا إله إلا الله، فيكون الدين كله لله تبارك وتعالى. هذا هو المقصود بجهاد الكفار. قال: وهكذا أمته قد كلفوا، أي أن الأمة مكلفة أيضا يعني قتال من تولى عن هذا النوع من التوحيد. وهكذا أمته قد كلفوا بذا يعني بهذا. وفي نص الكتاب وصفوا بأنهم إيش؟ يقاتلون أعداء الله تبارك وتعالى بالشروط التي ذكرناها، كما قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكذلك قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا تتبين منزلة هذا النوع من التوحيد بكم؟ بثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله أرسل به الرسل، الثاني أن الله أنزل به الكتب، الثالث أن الله كلف أولياءه بقتال أعدائه عليه يعني على هذا النوع من التوحيد. ثم قال: وقد حوته لفظة الشهادة. لو واحد قال: وين توحيد الألوهية هذا؟ وين نحصله؟ نقول: هذا النوع من التوحيد في لا إله إلا الله، هذه لفظة الشهادة. فلفظة الشهادة هذه مشتملة على هذا النوع من التوحيد. يقول قائل: هذا النوع كله الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب وأمر أولياءه بقتال أعدائه عليه، كل هذا موجود في هذه اللفظة؟ نقول: نعم. ومن هنا تظهر أهمية معرفة هذه اللفظة، نعرف معناها ونعمل بمقتضى هذه المعرفة. فإن كثيرا من المسلمين لا يعرفون معناها، ولو كانوا يعرفون معناها ما أشركوا بالله عز وجل. مسلم يأخذ شاته من أقاصي البلاد، كما عندنا في بلادنا مصر أيام مولد البدوي، تأتي المرأة من الصعيد، الصعيد مكان بعيد جدا، ومعها ليش؟ ومعها الشاه. أتت بهذه الشاه لمن؟ للبدوي، وتأتي وتدعوه من دون الله عز وجل، تطلب منه الولد. سبحان الله. ومع ذلك فهي تقول لا إله إلا الله. فهل هذه تعرف معنى لا إله إلا الله؟ لو كانت تعرف معناها ما فعلت هذا الفعل. وهكذا يعني الشرك أنواع غير محصورة، وقد يقع فيه من هو يعني جليل القدر. سبحان الله، أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الذي هو صديق الأمة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه دعاء ليسلم به من الشرك. قال: يا أبا بكر قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فالإنسان ما يزكي نفسه. من إمام التوحيد؟ إمام التوحيد من؟ طيب قبل محمد من؟ إبراهيم الخليل. ماذا قال إبراهيم الخليل في دعائه؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالإنسان يخاف من الشرك، وذلك بتحقيق التوحيد ومعرفة معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. الفوز هو بداية الإيش؟ بداية السعادة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وبعدين يسعد في الجنة، فهي سبيل الفوز والسعادة. من قالها، هذه أول حاجة، من قالها. الثاني معتقدا معناها. الثالث وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل. الرابع ومات إيش؟ مؤمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فما هي صفات الذي يبعث يوم الحشر ناج آمنا؟ الذي يتبع هذه الأمور الأربعة، يقولها، يعتقد معناها، يعمل بمقتضاها في قوله وفعله، ويموت على ذلك. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فهذه فضل لا إله إلا الله، فضل هذه الكلمة، فضل هذه الكلمة النجاة، النجاة والأمن، النجاة والأمن. الدليل على الأمن، أنتوا ليش تتكلموا؟ ما أحب أحد يتكلم في الدرس. الدليل على الأمن قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بظلم هنا بمعنى بشرك، كما قال لقمان إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي أنهم جاءوا بالتوحيد، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فثمار لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله لا تنتهي، كما قال سبحانه ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. ففضل لا إله إلا الله ما ينحصر، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فهذا فضلها. طيب، هذه الكلمة مما يبين فضلها ومنزلتها أن الله سماها في كتابه بعدة أسماء. فلو قيل لك ما هي أسماء لا إله إلا الله، معروف أن الشيء العظيم تتعدد أسماؤه، الله تبارك وتعالى عظيم تتعدد أسماؤه، القرآن عظيم تتعدد أسماؤه، الإسلام عظيم تتعدد أسماؤه، النبي صلى الله عليه وسلم عظيم تتعدد أسماؤه، فكذلك هذه الكلمة كلمة عظيمة فتتعدد أسماؤها، فهي العهد، سميت بالعهد، كما قال سبحانه لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قالوا لا إله إلا الله، وهي الحسنى، كما قال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بليش؟ بالحسنى، الحسنى لا إله إلا الله. وهي كلمة الحق، كما في قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهي كلمة التقوى، كما قال سبحانه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهي القول الثابت، كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهي الكلمة الطيبة كما تلون الآية، وهي الحسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهي المثل الأعلى كما في قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. نعم، وهي سبب النجاة، هذا في الأحاديث، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فهي سبب النجاة، وهي سبب دخول الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به، وهي أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. وهكذا هذه الكلمة عظيمة. نعم، وقد جمع يعني بعض إخواننا 50 حديثا صحيحة في فضل لا إله إلا الله، ويمكن أن يزاد على هذه 50. المهم أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، عرفنا منزلة لا إله إلا الله، وعرفنا فضلها أنها سبب النجاة والأمن. قال فإن معناها، الآن لما قال ماذا؟ من قالها معتقدا إيش؟ معناها، يريد الآن أن يبين لنا معناها. قال فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، هذا معناها. فإذا قلت لك ما معنى لا إله إلا الله، نقول ليس بالحق إله يعبد إلا الله، أو نقول لا معبود بحق إلا الله، أو نقول لا معبود حق إلا الله. المهم أن معنى لا إله إلا الله معنى لا بد أن نأتي بكلمة حق، هذه ليس بالحق إله يعبد إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وبعبارة أسهل لا يستحق العبادة أحد إلا الله. فإذا هذه الكلمة تنفي وإيش وتثبت، أحسنتم، هذا أهم شيء، هذه الكلمة تنفي وتثبت، فهي كلمة نفي وإثبات في نفس الوقت. تنفي ماذا؟ احنا نريد كلام مختصر، لا نريد من نفس الذي ذكرناه، لما قلنا لا يستحق أحد عبادة إلا الله، فهي تنفي ماذا؟ تنفي، لا ما تنفي العبادة، تنفي استحقاق العباد، تنفي الاستحقاق، ما نقول تنفي العبادة، لأن عبادة غير الله موجودة، صح؟ موجود في الكون من يعبد غير الله، فعندما نقول تنفي عبادة غير الله هذا غير صحيح، لأن هذا خلاف الواقع، وإنما نقول تنفي الاستحقاق، تنفي استحقاق العبادة لأحد غير الله عز وجل، وتثبتها لمن؟ وتثبت الحق لله عز وجل وحده. فإذا نتنبه لهذا، أنها تنفي استحقاق العبادة لغير الله، وتثبت هذا الحق لله عز وجل وحده، فهذا هو معناها. طيب الذي يقول لا معبود إلا الله بدون ما يقول بحق، أو يقول لا معبود موجود إلا الله، نقول هذه عقيدة باطلة، لأن هذا معناه إيش؟ نتأمل، لا معبود موجود إلا الله، يعني أي معبود عبد من دون الله فهو الله، هذا معناه، وهذا معنى في غاية القبح، يدل على عقيدة تسمى عقيدة الإيش؟ وحدة الوجود، وحدة الوجود إن أي شيء هو الله، هكذا يقولون، ليس عندهم فرق بين الخالق والمخلوق. فإذا الذي يقول لا معبود موجود إلا الله كأنه يقول كل من عبد وهو موجود في هذا الكون فهو الله. نقول هذا خطأ كبير. فالصواب في معناه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. الدليل على هذا، الدليل على هذا قول الله تعالى في سورة الحج وفي سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا في سورة الحج. وفي سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. هذا هو الدليل على تفسير هذه الكلمة بهذا المعنى، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، تنفي استحقاق العبادة لغير الله وتثبت هذا الحق لله عز وجل وحده. فكل من أتى بشرك نقول له إذا أنت تعرف معنى لا إله إلا الله فيلزمك أن تترك هذا الشرك. أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. نلاحظ أن الشيخ ذكر ها هنا برهان هذا التوحيد، وهو ماذا؟ الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير. فمن كان منفردا في الربوبية فيلزم أن يكون منفردا في الألوهية. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. طيب، نختم هذه الأبيات بهذه القاعدة، وهي ماذا؟ أن الربوبية تستلزم الألوهية. طيب، والألوهية ماشي تمام، والألوهية تتضمن، لعلنا ذكرنا هذا يمكن في أول مجلس، نعم، والإلهية تتضمن، يعني الذي يأتي بتوحيد الإلهية فهذا ضمنا أنه يعرف الربوبية، وإذا كان يعترف بالربوبية فيلزمه أن يعترف بالألوهية. فإذا الربوبية تستلزم الألوهية والألوهية تتضمن الربوبية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.